إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
في مواجهة الجرائم ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة، تتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية كما ونوعا، وهو ما أسفر عن تكبيد جيش العدو خسائر فادحة في عديده وعتاده، وكسر ما تبقى من هيبته، ومنعه من تحقيق أي من أهدافه في غزة المتمثلة في القضاء على المقاومة، وهو ما يعكس المستوى العالي من القدرات والمهارات القتالية التي باتت تمتلكها المقاومة الفلسطينية، وتماسك منظومة القيادة والسيطرة في وقت ما زالت تمتلك قدرات عسكرية وقتالية متطورة لم تستخدمها بعد، وما زالت محتفظة بالعديد من أوراق القوة ومنها شبكة الأنفاق التي هي في حالة جهوزية مرتفعة. وعلى وقع تصاعد عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان على امتداد المستعمرات الصهيونية شمال فلسطين المحتلة، يزداد وضع الاحتلال سوءا، وهو ما عبر عنه القائد السابق لذراع البر في جيش الاحتلال اللواء في الاحتياط يفتاح رونتال في حديثه للقناة 14 الإسرائيلية بالقول: إن ما يجري في الشمال يفرض الاعتراف بأن قدرة إسرائيل على الردع في هذه الجبهة صارت في الحضيض. وكانت القناة 14 الإسرائيلية أقرت في وقت سابق بأن الوضع في الشمال غير معقول، مشيرة إلى سقوط نحو 7000 صاروخ على مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، فضلا عن مئات الصواريخ المضادة للدروع والمسيرات. بدوره أجرى قائد الفيلق الأركاني سابقا الصهيوني اللواء احتياط غرشون مكوهين مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية على 104 تردد FM حول الوضع الأمني المتوتر في الشمال، وقال: إن حزب الله يقوم بإذلالنا بكفاءة عالية. أما مراسل الشؤون العسكرية في القناة هيلل بيتون روزين فقد أكد على أنه لا يوجد أفق لإعادة المستوطنين ولا لإعادة الردع الإسرائيلي ولا لدفع حزب الله بعيدا عن الخط الحدودي ولا لتدميره أو نزع سلاحه، مؤكدا أن الحديث الجاري حاليا عن خطوط حمر في ظل هذا الوضع هو ببساطة كلام فارغ. هذا الواقع السوداوي للكيان عززه انتقال جبهات الإسناد في اليمن والعراق إلى مرحلة تصعيدية أشد إلاما وأنكى ألما، سواء من خلال تزايد العمليات العسكرية المشتركة بين الجيش اليمني والمقاومة العراقية، أو من خلال العمليات التي تنفذها كل جبهة بشكل منفرد، والتي كان آخرها استهداف قلب كيان العدو في يافا تل أبيب من قبل القوات المسلحة اليمنية، والتي أكدت على امتلاكها بنكا يحتوي أهدافا حيوية وحساسة في كامل أنحاء الكيان، ومنها أهداف عسكرية وأمنية حساسة، وهو ما يشكل نقلة نوعية لجبهات الإسناد ومضاعفة لدورها في الضغط على كيان العدو لوقف عدوانه وحصاره عن قطاع غزة. وما ضعف من أهمية العملية اليمنية استهدافها لتل أبيب التي تضم حوالي 87 سفارة أجنبية، والتي تعد المركز الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي، وفيها تجري أغلب النشاطات الاقتصادية، وتتركز غالبية إدارات الشركات المالية مثل شركات الصناعات التكنولوجية المتطورة والمصارف وشركات التأمين وشركات الأوراق النقدية والبورصة، وهو ما يعطي لهذه العملية أبعادا أخرى، خاصة أنها استهدفت موقعا حساسا بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية في شارع بن يهودا. كما أن هذه العملية النوعية طرحت الكثير من علامات الاستفهام حول فشل المنظومات الدفاعية الإسرائيلية والبوارج وأنظمة الرادار الأمريكية المنتشرة على امتداد المنطقة، والتي عجزت عن اكتشاف المسيرات اليمنية والتصدي لها، بالرغم من أنها قطعت مسافة تزيد عن 2000 كيلومتر. وحول ذلك تحدثت الأوساط الصهيونية عن مدى الفشل الإسرائيلي في التصدي للمسيرات اليمنية، والتي تأتي في ذروة استنفار المنظومات الدفاعية الإسرائيلية، وهو ما يعمق الأزمة التي تعيشها إسرائيل. ولفتت إلى أن وصول مسيرة يافا اليمنية وانفجارها في مبنى حساس في تل أبيب بالقرب من مبنى يتبع السفارة الأمريكية هو فشل ذريع لمنظومات الردع الإسرائيلي أمام القوات المسلحة اليمنية، وهو ما اعتبرته صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية بأنه عام مطلق للمنظومات الدفاعية الإسرائيلية، بالرغم بأنها في حالة تأهب واستنفار. وعلى كل فإن هذه العملية تشير إلى مستوى التطور النوعي للقدرات العسكرية اليمنية في بلد تعرض لعدوان وحصار وما زال قائما منذ 10 سنوات، ومع ذلك يشارك في قلب معركة طوفان الأقصى بداية من استهداف سفن الكيان الصهيوني وتلك المتجهة إليه في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ومن ثم في البحر الأبيض المتوسط، وصولا إلى استهداف قلب كيان الاحتلال في يافا تل أبيب. وفي الوقت الذي تؤكد هذه العملية فشل العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن، والذي هدف لتدمير القدرات العسكرية اليمنية وتأمين الحماية للكيان الصهيوني، فإنها أيضا تبعث برسالة مفادها بأنه لا مكان آمن لكيان العدو ولكل داعمي أو من يقف إلى جانبه، وأن هدف إزالة إسرائيل من الوجود بات قابلا للتحقق أقرب من أي وقت مضى. ولا شك أن سيل الطوفان لن يتوقف عند زوال هذا الكيان من فلسطين، بل سيجرف معه كل العملاء والمطبعين إن شاء الله تعالى. فاصل من 8 نقط.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، والتي نسلط فيها الضوء على مستجدات الأحداث في فلسطين والمعادلات القائمة التي فرضتها جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق. نستضيف فيها من لبنان الخبير في الشؤون الإسرائيلية ومحرر الشؤون العبرية في قناة المنار الأستاذ حسن حجازي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. إلى أين يتجه العدوان الصهيوني على قطاع غزة بعد 10 أشهر من الاستنزاف والصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية؟
لا شك أنه يعني عملية العدوان الذي يستمر منذ قرابة 10 أشهر لا يزال يراوح مكانه، والكيان الإسرائيلي يجد أنه لم يحقق شيء بعد مرور هذه المدة من الوقت، رغم توفر الظروف الكاملة التي يجب أن تساعد على تحقيق منجز ما. هو لم يحقق أهداف الحرب الأساسية والمعلنة من استعادة الأسرى وتدمير قدرات حماس واستهداف قياداتها. المقاومة لا تزال تقاتل في كل المحاور في قطاع غزة، ولديها الإمكانيات ولديها القدرة على الاستمرار، ولا تزال تحتجز 120 أسيرا صهيونيا. هذه المسألة تمثل معضلة كبيرة أمام الاحتلال، ولا يستطيع الصهاينة يعني رغم استمرار القتال ورغم الفرصة المتاحة لهم من قبل الولايات المتحدة أن يحققوا هذه الإنجازات. وهذه القضية تؤكد فشل الحرب العسكرية التدميرية الإجرامية ضد قطاع غزة، وفشل الصهاينة في تحقيق أهدافهم، ودخول الكيان الصهيوني في حالة استنزاف على مستوى جيشه، وفي حالة استنزاف على مستوى اقتصاده، وفي حالة استنزاف على مستوى جبهات المساندة، إضافة إلى الضغط الدولي والمحاكم الدولية والاحتجاجات على مستوى الرأي العام. الكيان الصهيوني بعد 10 أشهر يواجه وضعا صعبا ومعقدا وسيئا على كل المستويات.
أستاذ، ما هي انعكاسات فشل العدوان من تحقيق أهدافه في قطاع غزة على جبهة العدو الداخلية؟
لا شك أن الفشل في تحقيق الأهداف أدى إلى تعميق الشرخ بين المجتمع الصهيوني وبين حكومة الاحتلال، وولد يعني ونزع أدنى درجات من الثقة بين الصهاينة وبين قيادتهم السياسية والعسكرية. هذه القضية لها تأثير مباشر على تماسك الجبهة الداخلية، على قدرة الصهاينة على الصمود. هؤلاء الصهاينة لم يعودوا مقتنعين أن قيادتهم السياسية والعسكرية تبحث عن إنجازات حقيقية، إنما تبحث لحماية نفسها من المحاسبة وتحمل المسؤولية في الأخفاق وغيرها. وبالتالي هذه القضية تزيد من المعضلة، في حين أنه قضية الأسرى باتت قضية تحتل الأولوية، استعادت الأسرى لدى الصهاينة، وهناك قناعة بأن بنيامين نتنياهو نتيجة حساباته الخاصة يريد استكمال الحرب، رغم أن هذه الحرب لم تؤدي إلى تحقيق شيء، وهي تعرض حياة هؤلاء الأسرى للخطر. هناك شرخ كبير، هناك نظرة سلبية جدا من قبل الصهاينة تجاه قيادتهم، ولعل المطالبة بإجراء يعني بتشكيل لجان تحقيق وبإسقاط الحكومة وبذهاب الانتخابات جديدة هو نوع من سحب كامل الثقة من قبل الصهاينة بقيادة الحرب السياسية والعسكرية.
نعم، بعد مرور 10 أشهر من العدوان والحصار، إلا أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تمتلك القدرة على الصمود وعلى إلحاق الخسائر بقوات العدو واستنزافها. ما هي دلالة ذلك؟
لا شك أن ما أظهرته المقاومة الفلسطينية بعد مرور 10 أشهر من القدرة على الصمود والقدرة على خوض مختلف أشكال القتال واستهداف المستوطنات وتحويل القطاع إلى مستنقع وإلى رمال متحركة أمام الجيش الاحتلال، هذا الأمر يعبر عن أن المقاومة كانت جاهزة ومستعدة لمواجهة سيناريو من هذا النوع، رغم أن القتال يستمر منذ 10 أشهر والاحتلال يمارس عمليات الإجرام والمجازر اليومية وعمليات القتل والاستهداف وتدمير البنى التحتية والأحياء السكنية وغيرها، لكن الاحتلال عجز عن القضاء على المقاومة على مستوى طواقمها وكوادرها البشرية التي لا تزال تعمل من قبل كل الفصائل، أو على مستوى بنيتها وأنفاقها وعتادها وصواريخها. هذا يؤكد على أن الاحتلال الذي دمر جزء كبير من قطاع غزة كان يبدو أنه كان يضرب يعني بشكل عشوائي وبشكل أعمى ومن دون تخطيط ومن دون عمل منهجي، وهذا يدلل على أنه فشلا ذريعا في تدمير بنية المقاومة، ولم يكن لديه صورة كاملة وصورة كافية عن وضعه وعن إمكانياته وعن طبيعة انتشار هذه الإمكانيات، وهذا سيورط الاحتلال لفترة طويلة من القتال في قطاع غزة قبل أن يعترف بهزيمته.
من خلال جبهات الإسناد تمكن محور المقاومة أستاذ من فرض معادلة وحدة الساحات، من وجهة نظرك ما هي انعكاسات ذلك على مستقبل الصراع مع الكيان الصهيوني؟
لا شك أنه يعني جبهات الإسناد ووحدة الساحات عبرت عن نفسها بشكل فعلي وخاضت تجربة حقيقية على مستوى دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، وكان دخول هذه الجبهات في هذه المعركة تأكيدا على أن هذه الجبهات لم تكن جبهات لا دعائية ولا إعلامية ولا للتنظير، إنما كانت جبهات فعلية تجهز نفسها للمواجهة مع الاحتلال، وأثبتت مدى جدارتها في استنزاف الاحتلال على مختلف الجبهات وإشغاله وأضعافه وضرب إمكانياته وتقييده في الذهاب نحو توسيع العدوان ضد الفلسطينيين. لا شك أن هذه التجربة يجب أن تحفظ بشكل جيد ويجب أن يبنى عليها في المراحل المقبلة، لأنها جبهات مؤثرة، جبهات قادرة على إيذاء الاحتلال، وأن يعني ذهبت الأمور نحو توسيع المواجهة والذهاب إلى الحرب الشاملة، فلا شك أن هذه الجبهات ستعبر عن إمكانياتها الكاملة وستدخل هذه المنطقة في شكل جديد من الصراع، يعني سيكون لها دور أساسي في تغيير شكل الصراع في المنطقة وتغيير الخريطة الجيوسياسية لهذه المنطقة، والتي لن تكون من المؤكد فيها أي جزء أو أي مساحة يتواجد فيها الصهاينة.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد أكملنا المحور الأول من هذه الحلقة، وننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود نستكمل معكم هذا الحوار، فابقوا معنا. استراتيجيات. أهلا بكم مشددا، ونكمل المحور الثاني في هذه الحلقة التي نسلط فيها الضوء على تصعيد جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق والمعادلات التي ترسيها هذه الجبهات، وبرفقة ضيفنا القدير الخبير في الشؤون الإسرائيلية ومحرر الشؤون العبرية في قناة المنارة الأستاذ حسن حجازي، وكرر الترحيب بك مرة أخرى. أستاذ حسن، ماذا نفهم من حديث الأوساط الصهيونية الذي يشير إلى أن الجبهة اللبنانية تعد مأزقا استراتيجيا للكيان الإسرائيلي؟
بالنسبة للجبهة الشمالية لأن هذه الجبهة هي الجبهة الأقرب للكيان الصهيوني ولديها إمكانيات عسكرية كبيرة وطورت من إمكانيات المختلفة قبل وأثناء المواجهة. يقف الاحتلال عاجزا أمام هذه الجبهة، لا هو قادر على توسيع المواجهة والضغط على المقاومة لإجباره على إيقاف جبهة الإسنال، ولا هو قادر على يعني التعامل مع هذه الجبهة كأمر واقع. هذه الجبهة تستنزف المنطقة الشمالية على المستوى الاقتصادي والسياحي، تستنزف جيش الاحتلال الذي تضرب إمكانياته ومواقعه، وتستنزف كل وسائله وأدواته الدفاعية وغيرها، إضافة إلى أن هذه الجبهة فرضت بحسب ما يقول الصهاينة حزاما أمنيا داخل الأراضي المحتلة شمال فلسطين المحتلة، وأخلت منطقة حدودية كاملة من السكان، وهذا الأمر يحصل للمرة الأولى. لا شك أن الكيان الصهيوني العاجز عن التعامل مع هذه الجبهة أو إحداث تغيير فيها أو الذهاب إلى مواجهة واسعة على مستوى هذه الجبهة يعيش مأزق استراتيجي لا يستطيع التعامل معه ولا يستطيع حله، وهذه قضية سترافق الاحتلال طول ما أن الحرب في قطاع غزة لا تزال قائمة. وهذه الجبهة أيضا يعني الاحتلال ينظر يرى أنه سيكون لها دور كبير في حال توسعت مواجهة، وستمثل يعني خوض المعركة عليها دمارا هائلا بالنسبة للاحتلال.
ما هي دلالات تزايد العمليات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية ضد كيان الاحتلال الصهيوني؟
من دون شك أنه هذه العمليات المشتركة يعني تدل على تنسيق في الوضع الميداني ضمن جبهتين تبعدان عن بعضهما البعض مئات يمكن أكثر من 2000 كيلومتر، وهذه القضية يعني تمثل تحدي كبير أمام الكيان الصهيوني، لأن التنسيق في العمليات بين هاتين الجبهتين يعني يولد إرباكا أمام الكيان الصهيوني ويؤدي إلى تشتت تركيزه في أكثر من اتجاه. النجاح هذه العمليات ووصولها إلى البحر المتوسط وإلى مواقع حساسة في داخل كيان الاحتلال يؤكد على أن هذا التنسيق هو تجربة ناجحة للأداء الميداني لجبهات وجبهات الإسناد التي تعمل ضمن خطة واحدة وضمن استهدافات موحدة، وهذا يعكس حجم التنسيق والتماسك بين هذه الجبهات اللي كما قلنا أيضا سيكون لها بشكل مجتمع في حال اندلعت المعركة على نطاق واسع سيكون لها دور أساسي وحساس في رسم معالم المعركة وفي إيقاع الهزيمة الكبرى بالكيان الصهيوني.
ما هي أبعاد انتقال الجبهة اليمنية إلى مرحلة جديدة من التصعيد تمثلت في استهداف قلب كيان العدو في يافا تل أبيب، وما هي تداعيات ذلك على كيان العدو؟
فيما يتعلق باستهداف تل أبيب لا شك أن وصول المسيرة يافا إلى قلب تل أبيب هذا تحول كبير في الصراع، وإسقاط لنظريات الأمن الصهيوني وكشف للجبهة الداخلية وكشف العمق السكاني الأساسي. تل أبيب أو يافا إن صح التعبير تقع في قلب منطقة جوش دان، وهي عصب الحياة السكانية والاقتصادية والتجارية في داخل كيان الاحتلال، والوصول إلى هذه المنطقة واستهدافها عبر مسيرات جديدة يمثل مرحلة جديدة من المعركة، ويكشف أن المقاومة قادرة وأن القوات اليمنية قادرة على ضرب الأهداف التي تريدها والوصول إلى عمق هذا الكيان وإلى أكثر الأماكن حساسية وأكثر الأماكن التي يجب أن تكون محصنة. بدون شك أن هذا التطور ولد إرباكا كبيرا لدى الاحتلال وجعل الصهاينة يشعرون أنهم منكشفون وأنهم غير آمنون حتى في قلب كيانهم وفي عمق هذا الكيان، وهذا يجعلهم عرضة للاستهداف في كل الاتجاهات. في السابق كان يتحدث الاحتلال عن أن الجبهة الشمالية وجبهة قطاع غزة وإيلات هي الأماكن الغير آمنة، لكن عندما يتحول قلب الكيان إلى منطقة غير آمنة هذا يعني أنه لم يعد هناك آمن في مكان آمن في الكيان الصهيوني، وأن المحور المقاومة استطاع أن يدخل هذا الكيان في سقوط شامل على مستوى النظريات الأمنية، في سقوط شامل على مستوى منظمات الدفاعية، في انكشاف كامل أمام قدرات المقاومة القادرة ومحور المقاومة القادرة على الوصول إلى كل نقطة في داخل كيان صهيون.
كيف ينظر الشعب الفلسطيني وكذلك الشعوب العربية والإسلامية إلى جبهات الإسناد، وما مدى تأثيرها في تشكيل الرأي العام الإقليمي والدولي؟
لا شك أن جبهات الإسناد ولدت أملا جديدا على مستوى الأمة، خصوصا لدى الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني الذي يشعر بالخذلان ويشعر أن أغلب العرب والمسلمين تخلوا عنه ورأوه يسلخ ويقتل وترتكب المجازر بحق أطفال ونساء ورجاله من دون أن يجد له مساند ومعين. لا شك أن وجود جبهات الإسناد مثل عنصرا معنويا داعما بشكل أساسي ليبقى الشعب الفلسطيني صامدا وقادر على المواجهة. من دون شك أن هذه الجبهات تلعب دور أساسي على مستوى المدد المعنوي وعلى مستوى إشعار الفلسطينيين بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة، وأن هناك من هو حاضر للقتال إلى جانبهم ودفع الأثمان والتضحيات في سبيل الدفاع عنهم. هذه القضية تركت أثر إيجابي جدا على مستوى الساحة الفلسطينية، وتركت أيضا على مستوى الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي أيضا وقعا إيجابيا، لأن الجميع بات يشعر أن فلسطين ليست لوحدها وأن قوى المقاومة لا ترفع شعارات إنما تؤكد أقوالها بالأفعال، وأنها تلتزم بتعهداتها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن كرامته ودمه وممتلكاته ومقدساته. وهذا ما يقلق الصهاينة ويقلق الأمريكيين بشكل كبير، لأنهم باتوا يشعرون بأن هذه المنطقة تفلت من أيديهم وأن هناك قوى حية جديدة من أبناء هذه المنطقة تريد أن تتخلص من السيطرة والهيمنة الغربية والاحتلال الصهيوني إلى غير رجعة.
استراتيجيات. سؤال أخير أستاذ حسن، كيف تنظرون إلى العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة من حيث اختيار الأهداف؟ وهل يمكن للعدو أن يستعيد هيبة الردع التي سقطت خلال الفترة الماضية؟
من دون شك أن العدوان على الحديدة يمثل محاولة رد اعتبار صهيوني ومحاولة يعني إيجاد مشهد للقول للصهاينة الذين شعروا بالإحباط الشديد نتيجة استهداف تل أبيب بمسيرة يمنية، من أجل يعني التخفيف من عبء هذه المسألة وأثر المعنوي السلبي الذي كان يعني قد ولد شعور كبير من الإحباط وشعور كبير من الانكشاف. لا شك أن هذه العملية تأتي في هذا السياق، العملية ليس يعني لن تكون لها أثار على مستوى استمرار دعم وإسناد القوات اليمنية لقطاع غزة، وهذا ما يعبر عنه المتحدثين باسم القوات المسلحة اليمنية باسم حركة أنصار الله. الموقف اليمني واضح أن هذه المسألة لن تؤثر. المشكلة لدى الاحتلال ماذا بعد العدوان على الحديدة؟ هل يعني يعتقد الاحتلال بأن هذه الضربة ستكون رادعة للقوات اليمنية عن الاستمرار في دعم اليمنيين؟ هناك قناعة صهيونية أن الردع الإسرائيلي تهشم أساسا، وليس هناك من يخاف المواجهة مع الاحتلال من قبل قوى المقاومة وخصوصا من قبل القوات اليمنية، وأن التجربة التي جرت يعني من خلال عدوان قوات التحالف البريطاني الأمريكي على مدى قرابة 9 أشهر لم تؤثر على تصميم اليمنيين في استمرار إسناد قطاع غزة. المشكلة والمعضلة الأساسية أيضا لدى الاحتلال بأن الرد اليمني قد يذهب باتجاه متدرج نحو تصعيد كبير، وقد يعني يكون لدى اليمنيين إمكانيات تضرب الأهداف في عمق الكيان الصهيوني وأحداث اختراقات وأضرار كبيرة، وهذا الأمر سيزيد من الأعباء على الكيان الصهيوني وسيضع الكيان في موقف حرج جدا يواجه فيه ضغطا وتوترا وخسائر على جبهات مختلفة. لا شك أن يعني الساعات والأيام المقبلة ستعطينا صورة أوضح للمشهد وحول مدى المأزق الذي يتعاظم ويتفاقم والذي بدأ يعني حقيقة في هذا الاستهداف في الحديدة، والذي سيكون له ما له في المرحلة التالية على مستوى الضربات التي سيتعرض لها كيان الاحتلال في عمقه وفي جبهته الداخلية.
أحبتي الكرام، في ختام هذه الحلقة نقول أن صمود المقاومة الفلسطينية في غزة وبتصاعد عمليات جبهات الإسناد التي تتم على مستوى عالي من التنسيق والتخطيط الدقيق أفشلت العدو الصهيوني في تحقيق أهدافه وقوضت أساساته وتكشف هشاشة بنيانه، وفرضت عليه معادلات يصعب عليه التعامل معها في وقت ما زال لدى محور المقاومة الكثير من المفاجآت التي سوف تركعه وتجبره على إيقاف عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وما مسيرات يافا اليمنية التي دكت قلب كيان العدو في تل أبيب إلا إحدى تجليات المرحلة القادمة، وبالتالي ليس أمام كيان العدو الصهيوني من خيار إلا وقف العدوان والحصار عن قطاع غزة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لا يسعني لأن أشكر جزيل الشكر الأستاذ حسن حجازي الخبير في الشؤون الإسرائيلية ومحرر الشؤون العبرية في قناة المنار، كنت معنا طبعا من لبنان، شكرا جزيلا لك. ونشكركم أيضا مستمعينا الأكارم على طيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم من برنامج استراتيجيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.